أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في بحث الوجود الذهني، وقلنا الكلام في بحث الوجود الذهني في عدة نقاط. انتهينا من النقطة الأولى، وهي النقطة المتكفلة ببيان تاريخ مسألة وجود الذهن، وخلاصة ما تقدم هو أن المدارس الفلسفية على اختلافها التفتت إلى أن الإدراك نشاط خاص يختلف عن النشاطات الحيوية الموجودة في أعضاء الإنسان، بما في ذلك الأعضاء الحاملة للحواس. كما أنه يوجد شبه اتفاق على أن الإنسان يحتفظ في وجوده بشيء يأتي من الخارج. وقلنا أن هذا التصور كان في بداياته كما تقتضي طبيعة الأمور تصور بدائي، ثم تطور إلى أن وصل إلى ما وصل إليه اليوم من القول بنظرية الوجود الذهني، والتي لها خصائص معينة تتسم بنوع من الدقة والعمق. النقطة الثانية في الأدلة التي أقيمت لإثبات الوجود الذهني، وقبل أن أستعرض هذه الأدلة أنبه على أمر، وهو أن مقصودي من الوجود الذهني الذي أريد أن أستعرض عليه جملة من الأدلة ليس الوجود الذهني بحسب اصطلاح المتأخرين، فإن الوجود الذهني بحسب اصطلاح المتأخرين يتقوم بأمرين. الأمر الأول، وجود مدركات في عالم آخر غير العالم الخارجي الذي تترتب فيه الآثار. والأمر الثاني هو أن ما في ذلك العالم الذي يعبر عنه بالذهن أو بالعقل متحد مع ما في الخارج حقيقة، بينهما عينية، أي عينية في التعريف، يعني حقيقة أقصد ماهية، بينهما عينية في الحد والتعريف، بمعنى أن ما في الذهن هو ما في الخارج بالحامل الأول، وإن لم يكن كذلك بالحامل الشائع. يقول الحكيم السبزواري: للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان، هنالك كون آخر وذلك الكون له بنفسه بعينه، ولكنه كون مختلف. فهنالك عينية من جهة، نفسية من جهة، وهنالك غيرية من جهة أخرى. ما نحن في صدد إثباته هو الأمر الأول، ما نحن في صدد إثباته هو الأمر الأول فقط. وجود كون آخر للشيء غير الكون في الأعيان كون، هذا ما نحن في صدد إقامة الدليل عليه. أما بنفسه فنحن لا نريد أن نثبت هذه النفسية، فالأدلة التي سوف أذكرها هي في مقام إثبات وجود شيء عند النفس في مقابل نظرية الإضافة، وليس إثبات عينية ما في النفس لما في الخارج في مقابل نظرية الشبه. إذا انتهينا من ذكر هذا التنبيه ولفت عنايتكم إلى هذا الأمر، نأتي ونستعرض الأدلة التي أقيمت لإثبات الوجود الذهني بالمعنى الذي بينته. الدليل الأول الذي ذكر هو الدليل الذي أشار إليه الفلاسفة إشارة ولم يعنونوه في كتبهم الفلسفية، وهو دليل الوجدان. فإن كل واحد منا بالوجدان يدرك أن عنده جملة من المفاهيم، ويدرك إدراكه لهذه المفاهيم بالضرورة. مثلا إذا فتح الواحد منا عينيه على حديقة غناء ثم أغمض عينيه، يدرك بالوجدان أن عنده صورة لتلك الحديقة، ولهذا بإمكانه أن يصف تلك الحديقة وهو مغلق لعينيه، كما أنه بإمكانه أن يصف تلك الصورة التي رآها للحديقة وإن تبدلت في الخارج، كما لو أزيلت الحديقة أو تغير شكلها. هذا أمر ندركه بالوجدان وندركه بالضرورة من دون حاجة إلى إقامة برهان. هذا هو الدليل الأول، الدليل الوجدان. الدليل الثاني هو الدليل الذي ذكره الشيخ الرئيس ابن سينا، وهو يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى هي أننا نحكم على الأمور المعدومة، فإننا نحكم على اجتماع النقيضين بأنه مستحيل، ونحكم على حفيدنا العاشر الذي بعد لم يأتي بأنه ممكن، كما نحكم بالفارق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي، مع أن كلاهما لا تحقق له. وحيث أن ثبوت شيء بشيء فارق ثبوت المثبت له فهو، فلهذه الأعدام ثبوت. المقدمة الثانية، من الواضح البين والبين الواضح أن هذه الأعدام لا ثبوت لها في الوجود الخارجي، إذن لها ثبوت آخر وين؟ في عالم الذهن، في وجود العالم. النتيجة عندنا شيء في وجودنا غير الوجود الخارجي،
هذا الدليل هذا الدليل ما على طافته إلا أنه تبعيد للمسافة وتوعير للطريق. فإنه يمكن أن نقال فإنه يمكن أن يقال وبنحو مختصر: نحن نملك صورا عن العدم، صحيح أم لا؟ وصور هي مفاهيم ثانية فلسفية أو منطقية لا تحقق لها في الخارج. وإن ليس لها تحقق في الخارج فلا بد وأن يكون لها تحقق في وجودنا وتنتهي القضية. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو الدليل الذي يعتمد على المفاهيم الكلية. نحن نملك مفهوماً كلياً للإنسان يقبل انطباق على كثيرين، وما في الخارج لا يقبل الانطباق على كثيرين، وذلك لأن ما في الخارج موجود والوجود يساوق التشخص، فلا بد وأن يكون للإنسانية تحقق آخر لم ينظر فيه إلى الوجود، لم يؤخذ فيه الوجود المساوق للتشخص، وليس إلا مفهوم الإنسان بما هو مرآة إلى الخارج. وهذا هو حقيقة وجود الذهن. حقيقة وجود الذهن ليس أن عندك مفهوم في ذهنك متحقق في وجودك، هذه الحيثية ليست هي حيثية الوجود الذهني. حيثية الوجود الذهني هو نفس هذا المفهوم بما هو حاكي عن الخارج، وأما بما هو موجود في الذهن هو موجود خارجي لا يقبل الانطباق على غيره لأنه متشخص بالوجود. نحن إذا جردنا هذا المفهوم الحاصل في ذهننا من النظر إلى وجوده وتعاملنا معه كمرآة ينظر إليه ينظر به لا ينظر إليه، حينئذ يحصل عندنا ما يسمى بالصورة الذهنية والوجود الذهني الذي يقال ويقبل الانطباق على كثيرين. الدليل الرابع نفس الدليل الثالث، ولكن لا نوسط فيه الكلية وإنما نوسط فيه الصرافة. نقول نحن عندنا مفهوم الصرف من كل شيء، والصرف لا وجود له في الخارج، إذ الموجود في الخارج الماهية المخلوطة التي لا تنفك عنها الأعراض وأمارات التشخص. الإنسان إذا وجد في الخارج لا يوجد إلا في زمان ومكان وضمن طول خاص وعرض خاص ولون خاص، فلا يوجد عندنا صرف الإنسان في الخارج المجرد عن هذه المنظمات، مع أننا نملك صرف الإنساني. هذا الصرف إذا لم يكن متحقق في الخارج أين هو متحقق؟ قالوا متحقق في وجود الإنسان، له وجود ذهني عندنا. هذا الدليل رقم كم؟ هذا الدليل رقم 4. الدليل الخامس هو أننا نلاحظ أن علمنا يؤثر علينا بتأثيرات خارجية. مثلا من علم بوجود الأسد يخاف
ويصفر لون وجهه ويفر هاربا، مع أنه قد يكون علمه غير مطابق للواقع. فيأتي السؤال، ما الذي أثر هذه التأثيرات الخارجية؟ هل وجود الأسد في الخارج؟ المفروض لا يوجد أسد. هذا الخائف عنده توهم ولا يوجد أسد في الخارج. هل المؤثر وجود الأسد في نفس الخائف؟ إذا أنكرنا الوجود الذهني المفروض لا يوجد أسد في نفس الخائف. إذن ما هو منشأ وعلة هذه الآثار إذا أنكرنا الوجود الذهني؟ إذا أنكرنا الوجود الذهني يلزم تحقق هذه الآثار التي هي حادثة من دون. فلكي نتخلص من هذا المحذور لابد وأن نقول العلة هي صورة موجودة عند الخائف، إذ لا يمكن أن نقول العلة وجود الأسد، إذ المفروض أن الأسد لا وجود له. بل نحن نشاهد في كثير من الأحيان الأسد قد يكون موجود ومع ذلك لا يحمل الخوف، وذلك بسبب الجهل بوجوده. يعني المقصود الأسد المفترس الذي الذي يقبل أو يقطع بترتب الضرر على
لا أقصد الشيخ
لأنه
مش موجود.
نعم.
لا أدري
يعني
عدم الوجود الذهني ما خفت.
نعم.
أنا موجود في الخارج.
نعم.
بس ما جاء
أحتاج. المقصود هو هذا، المقصود أن ترتب الخارج وما يترتب على الخارج من اصفرار اللون والهرب لا يترتب على وجود الأسد في الفار، لأنه قد يكون الأسد غير موجود كما إذا كان لديه توهم، أو قد يكون الأسد موجود ولا يترتب فيما إذا لم يكن عنده علم. إذن المنشأ هو ماذا؟ نفس الصورة الذهنية سواء كانت مطابقة للواقع أم لا. فإذا أنكرنا وجود الصورة الذهنية يلزم أن تتحقق هذه الآثار بلا مؤثر، وهذا مستحيل. الدليل السادس هو أن علمنا بالشيء قد يكون في كثير من الأحيان علة لتحقق الشيء في الخارج، كما في علم المهندس بصورة البناء، فإن هذه الصورة علة غائية لتحقيق البناء في الخارج. هو لما تصور بيتا بالهيئة الفلانية أراد أن يحقق البيت وفق تلك الهيئة، ثم اشتغل فعلا وحقق البيت خارجا. فما عندنا من علم أو قل من علل ومقدمات تحقيق المعلوم الموجود في الخارج. فلو قلنا بأنه لا يوجد عندنا علم وراء المعلوم الخارجي، وإنما علمنا هو نفس حضور المعلوم في الخارج، يلزم من ذلك أن يكون الشيء علة لنفسه. ووجه الملازمة واضح، فإنه إذا كان العلم علة وهو عين المعلوم في الخارج، فسوف يكون المعلوم في الخارج علة لنفسه، وهذا مستحيل. فلا بد وأن نقول العلم الذي هو من مقدمات وجود المعلوم غير المعلوم، شيء حاصل في رتبة سابقة على وجود المعلوم، وبه تحقق المعلوم في الخارج، وهذا هو إثبات وجود الذهن. وحيث أننا ندرك بمجدر أنه لا فرق بين علمنا بصورة البناء قبل البناء وعلمنا بصورة البناء الانفعالي الذي يحصل بعد البناء، وجدان لا فرق إلا من جهة أن تلك الصورة سابقة وهذه لاحق. أما من حيث كوننا عالمين بالبناء ولدينا شيء يحكي ما في الخارج، لا فرق. فسوف نعمم هذا الدليل بهذا الوجدان إلى كل علم، وإن لم يكن علم فعلي سابق على المعلوم. هذا الوجدان الذي عممنا به الدليل نظير الوجدان الذي ذكره العلامة الطباطبائي في نهاية الحكمة لتعميم دليل الكلية ودليل الصرافة. إذا تتذكر هناك العلامة قال الدليل على الوجود الذهني أننا ندرك المفاهيم الكلية وندرك الصرف من كل شيء. فإذا قلت هذا في المفاهيم الكلية وفي الصرف من كل شيء، فما هو حال المفاهيم الجزئية؟ قال العلامة بالوجدان ندرك أنه لا فرق بين علمنا بالكلية وبين علمنا بالمفاهيم الجزئية، حالهما واحد. فإذا أثبتنا وجود ذهن وأن علمنا في الواقع هو حضور صورة الكلية أو الصرافة في الذهن، سوف يكون أيضا علمنا بالجزئيات من قبيل حضور الصور الجزئية في الذهن، وذلك لأنه بالوجدان نحن لا نجد فرق. الدليل الثاني وهذا الدليل هو الدليل الذي ذكره شيخ الإشراق في حكمة الإشراق وأخذه عنه الملا صدر رحمه الله في رسالته حول التصور والتصديق. وهذا الدليل يتكون من مقدمات، التفتوا إليه لأنه يعتبر من أهم الأدلة. المقدمة الأولى لهذا الدليل هو أننا يحصل عندنا علم بعد أن لم يكن. نحن في كثير من المسائل لم نكن عالمين ثم علمنا، فعندنا حدوث للعلم. يعني مثلا قبل أن ندرس الفيزياء ما كنا نعرف شيئا عن قوانين نيوتن الثلاثة في الحركة، بعد ما درسنا صار عندنا علم لهذه القوانين، حدث عندنا علم. هذه المقدمة مقدمة واضحة لا نقاش فيها. المقدمة الثانية، لا يمكن أن يقال العلم فقد شيء، بل لابد وأن يقال العلم إضافة شيء. لماذا لا يمكن أن يقال العلم فاقد شيء؟ يقول الملا صدر لمحذورين. المحذور الأول هو أن الفاقد خلاف الوجدان، والمحذور الثاني لزوم وجود غير المتناهي فينا. كيف يلزم وجود غير المتناهي فينا إذا قلنا العلم فقد شيء؟ يقول باعتبار أنه علمنا بالكتاب يختلف عن علمنا بالقلم، صحيح؟ فلا بد أن يقال المفقود فيما إذا علمنا بالكتاب غير المفقود فيما إذا علمنا بالقلم. فإذا علمنا بالأعداد يا شيخ جواد غير المتناهية، يلزم أن نفقد غير المتناهي فيكون فينا غير المتناهي. وكذلك يلزم، هذا لم يقله الملا لكنه يلزم، يلزم أن يكون وجودنا لا محدود، لأننا نعلم باللا محدود، فإننا نعلم بوجود الواجب تبارك وتعالى، والواجب لا محدود. فإذا كان العلم فاقد فيلزم ماذا؟ أن يكون فينا لا محدود ثم فقدناه، وهذا مستحيل. إذن المقدمة الثانية، لا يمكن أن يقال العلم فقد شيء. المقدمة الثالثة، لا يمكن أن يقال يا شيخ علي حالنا مستوي قبل العلم وبعد العلم، لأنه يلزم محذور التناقض. لماذا يلزم محذور التناقض؟ لأنك من جهة تقول علمت بعد جهل، فحالك السابق غير الحال اللاحق، وإلا لا معنى لأن تقول علمت بعد جهل. المفروض أن إما في الحالين جاهل أو في الحالين عالم. ومن جهة أخرى تقول في العلم لم يضف إلي شيء، هذا يعني أنك في الحالين واحد. فالجمع بين القول بحدوث العلم وكوننا عالمين بعد جهل، وبين القول بأن حالنا بعد العلم كحالنا قبل العلم، من الجمع بين النقيضين. إلى هنا انتهينا إلى هذه النتيجة، وهو أنه في العلم يضاف إلينا شيء، وهذه النتيجة هي النتيجة التي نحن نطلبها في هذه النقطة، لا نريد أكثر من هذا. لكن تتميما للبرهان نذكر المقدمة الرابعة. يقول الملا صدرة، إذا أثبتنا أن العلم حصول شيء عندنا، نقول إذا علمنا بالكتاب يحصل عندنا شيء غير الشيء الذي يحصل عندنا عندما نعلم بالقلم، كما أنه غير الشيء الذي يحصل عندنا إذا علمنا بشيء ثالث غير الكتاب وغير القلم. ولذلك صورة الكتاب لا تنطبق على القلم، وصورة القلم لا تنطبق على الكتاب. هذا دليل على أن الذي حصل عندنا من الكتاب غير الذي حصل من القلم. وهذا دليل على عينية ما يحصل من الكتاب للكتاب، وعينية ما يحصل من القلم للقلم. إذ لو لم يكن بينهما عينية لما انحصر انطباق ما يحصل من الكتاب على الكتاب وما يحصل من القلم على
القلم.
وبهذا يقول انتهينا ولله الحمد والمن إلى وجود الوجود الذهني، وأن ما في الوجود الذهني عين ما في الخارج. لهذا قلت هذا الدليل دليل مهم، لأنه جملة من الذين جاءوا بعد الملا صدراء قالوا الملا صدراء قرر دليل شيخ الإشراق بتقرير أثبت به نظرية الوجود الذهني بحسب اصطلاح المتأخرين، أي لم يكتفي بإثبات أن للشيء غير الكون في الأعيان كون، بل أثبت أنه ماذا؟ كون بنفسه لدى الأذهاني. هذه جملة من الأدلة التي ذكرت لإثبات الوجود الذهني، وهذه الأدلة تتكفل بإثبات الوجود الذهني من جهة، وتتكفل أيضا بإبطال نظرية الإضافة التي نسبت إلى الفخر الرازي. فإن الفخر الرازي بسبب بعض المحاذير، وإن شاء الله يأتي تفصيل ذلك، قيل ذهب إلى إنكار وجود العلم وأنه يحصل في وجودنا شيء في عملية الإدراك، وقال أن حقيقة العلم إضافة بين العالم والمعلوم. هذه الأدلة تفي بإبطال نظرية الإضافة، مضافا إلى أدلة أخرى إن شاء الله غدا تأتي خاصة بإبطال نظرية الإضافة، يعني هي واردة أو ذكرت أو طرحها الفلاسفة لإبطال نظرية الإضافة، يعني ذكروها وهم مترصدون وقاصدون لإبطال نظرية الإضافة. والحمد لله.